لا إله إلا الله. لا لا حدش يكح معايا، هو محدش يكح معايا. شافك الله فيك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأحد الموافقة للثاني عشر من شهر صفر لعام 32 و400 ألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للسادس عشر من شهر يناير لعام 11 و2000 للميلاد. وقبل أن أبدأ أذكر نفسي وأحبتي بأن سيكون يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى بداية أيام البيض، بداية أيام البيض 12 13 14 و15 ويعني طبعا أيام البيض تبدأ ب 13 يوم الاثنين 13، فاحنا نصوم 13 14 و15 و16 ليه؟ عشان هيبقى الخميس، يعني هنصوم الاثنين وثلاث واربع وخميس زيادة. طيب الاثنين وثلاث والاربع أيام البيض، والخميس عشان يصومنا ايه؟ الاثنين والخميس كمان. طيب فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. طيب أيضا ولئن نسيت فلا أنسى أن أكرم وأشكر أحبتي الذين أتوا ببحوث ومشاركات، وكانوا كما جاء في علم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء ببحوث رجلان واربع نسوة. طيب رجلان واربع نسوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، كده القسمة عادلة الحمد لله، الله المستعان. فعلى رأس هؤلاء الأخ المفضال الملقب بالفاتح محمد جمال محمد هارون، والفقير إلى الله أمين محمد عبد الحميد، جزاهم الله خيرا ومن يسمع. كذا من الأخوات بنت الإسلام بنت حسين مصطفى العربي، وبنت السيد محمد طه إبراهيم، والتقية الصادقة بنت عمرو سعد أبو الحسن، وطالبة الفردوس بنت أحمد عبده السحراوي، جزى الله الجميع خير الجزاء وجعله في موازين الحسنات وسبيلا إلى رضا رب الأرض والسماوات. وأن ينتهي بنا الفضل إلى لذة النظر إلى وجه ربنا جل وعلا في أعالي الجنات. اللهم آمين. طيب، ما زلنا أحبتي نتحدث عن الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في محاربتها، وكنت حقيقة أود أن نتكلم في الهجرة إلى الحبشة، لكن لما رأيت ما رأيت يعني من الهمة العالية التي عند البعض، يعني أخبرت شوف الرجال حوالي 10 والنساء 19، يعني صدوا نفسي فجزاهم الله خيرا، فمع أنه فيش برد فالله المستعان، وما لو جاء البرد تعملوا إيه؟ الله المستعان. وعم نتكلم بقى والسيرة والنبي قال والنبي عمل والصحابة واللي حصل والأشلاء، ودول شوية مطر نزلوا الإخوة باشت. الله المستعان. طيب، على العموم لعلنا نزيد في بعض النماذج بعض النماذج الإسلامية أو البطولية للصحابة. طيب، لعلها تعلي الهمم. والله المستعان. طيب، من ذلك ما أورده المؤلف في صفحة 196 من إسلام الحسين والد عمران رضي الله عنه وأرضاه، فجاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، فقال له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أوسعوا للشيخ، وعمران وأصحابه متوافرون. فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حسين خيرا، يعني قد كان أبوك حصينة من الحصن وقريبة من حصيف. طيب، يعني كلمة حصين وحصيف، حصيف بمعنى عاقل، واضح؟ فالعقل له معاني كثيرة في القرآن وكذا في الشرع أو في اللغة. زي إيه العقل؟ معنى العقل إيه؟ أه؟ قول النهى. النهى، النهى جمع ايه نهى؟ دي جمع ايه نهى؟ مش عارف. اه ابحثوها. لا 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 جمع طبعا، ده مفرد. طيب، العموم العقل له معاني. طيب، كما ذكرتم النهى يعني العقول والألباب. طيب، و ايه الفؤاد؟ قلب، يعني بحثناها قبل كده صح، فالفؤاد قلب. ها، طيب في الحجر؟ الحجر إن في ذلك لقسم لذي حجر، ما فيش غيرها في القرآن بمعنى العقل. طيب، ايه تاني؟ ها؟ ما قلنا نهى، انت ايه حكايتك مع نهى؟ كل شوية نهى نهى نهى. طيب، طب ايه الفرق بقى بين العقل والنهى او العقول والنهى والالباب برضه؟ طيب، والله اريد لكم الخير، يعلم الله، واللي يبحث بيعرف كيف استفاد. هتسأله الشيخ محمد، ايه رأيك الشيخ محمد؟ مش استفاد؟ طيب، طيب المهم، فقال يا حسين إن أبي وأباك في النار. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسين إن أبي وأباك في النار، وهذا في دليل على أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مات كافرا، وكذا أمه، أبوه وأمه كافرين وهما في النار، خلافا لما يعتقده كثير من الصوفية. طيب، لا إله إلا الله. يا حسين كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فقال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فاستجيب لك وحده وتشركهم معه، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال لا، لا واحدة من هاتين. قال وعلمت أني لم أكلم مثله؟ قال يا حسين أسلم تسلم. يعني بقى وعلمت أني لم أكلم مثله، يعني رجل فاهم ما فيش زيه، هو ده. طيب، فقال يا حسين أسلم تسلم. سبحان الله، أنت بتعبد 7000 الأرض وكل اللي أنت عايزه بتطلب من إيه؟ من اللي في السماء، يبقى أثبته اللي في الأرض دور. طيب، قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ قال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته ابنه، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. طيب، ما انت كنت بقى بتقولوا ده رجل سيد ورجل عائل وبتاع، لما كفر لما صبأ على قولكم طيب خلاص بعدت عنه. سبحان الله. نعم. طيب، الأخ يسأل أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ يعني أنت ترتضي الإله ده اللي في السماء إن هو يعمل كذا وكذا وكذا، أم تخاف أن يغلب عليك؟ يعني يغلب عليك هذا الإله، السبع اللي في الأرض يغلبوه، يعني أنت رضيت إن هو بيعمل كل ده، طب اللي في السبع اللي في الأرض ده بيعملوا إيه؟ ما لهمش لازمة. طيب، أنت خايف بقى إن هو يغلب عليك؟ يعني بيقول له افهم بقى أنت راجل عاقل، يبقى دول لازمتهم ايه؟ اللي في الارض دول اللي هم ما لهمش لازمه، ما بيعملوش حاجه، هيغلبوا دول؟ هذا من جهه. او ارضيته في الشكر، انت تعتقد ان الاله هو الذي يضر وينفع وكذا، تخاف ان يغلب عليك يعني قومك يغلبوك على هذا الاله. اذا كنت انت بتقول ان انت بترتضي هذا الاله وهو اللي ينفع ويضر، خلاص. طيب، يبقى دول هيملكوا لك ايه؟ هل هيملكوا نفعك أو ضرك من دون الإله اللي أنت بتقول إن؟ طيب، فهو بيحكم عقله، واضح؟ طيب، أستغفر الله. أما عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، من يعرف أبو ذر اسمه إيه؟ من يعرف أبو ذر اسمه إيه؟ الصلاة على النبي. طيب، كان أبو ذر منكرا لحال الجاهلية، يعني أصلا هو قبل ما يسلم كان إيه؟ ما بيحبش الأحوال اللي عليها الجاهلية دي، ويأبى عبادة الأصنام، وينكر على من يشرك بالله، وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه، ويظهر أنه كان على نهج الأحناف. الأحناف اللي هم إيه؟ الأحناف اللي هم على ملة إبراهيم حنيفة، الحنيفية السمحة، مش الأحناف اللي هم أتباع أبي حنيفة. طيب، مش ما حدش اختلط على الأمر ده، كان لسه لا أبو حنيفة ولا أبوه ولا جده كانت ولده. طيب، وعلى فكرة كلمة الأحناف على مذهب الأحناف كما نسمعها بعض الناس هذا لحن يعني خطأ. طيب، تقول هؤلاء الشافعية هؤلاء الحنابلة هؤلاء الأحناف كده غلط، تقول الحنفية، لو قلت الأحناف هذا لحن، واضح؟ لا إله إلا الله. فنقول لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه أرضاه فعرف أنه غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء. تخيلوا انتوا بقى، تخيلوا، شوف علي رضي الله عنه أرضاه شاف واحد غريب، مش معقول هنا في الشارع يعني، واضح؟ فاستضافه. تخيل احنا بقى في وضعنا ده وفي وقتنا ده وفي عصرنا ده، انت شفت واحد غريب وجالك قاصدا اليك حتى لو كان قريبك جاي من بلد تانية، اهلا وسهلا، طب تعال نروح مشوار، تعال معايا، واضح؟ يعني مش هترضى تدخله البيت حتى الا من رحم الله طبعا، يعني في ناس برضو عندها ذرة كرم. طيب، فأقول ان بعض الناس ممكن يكون قريبه ياخده يتمشى بيه ويفسح بيه ويطلع ويدوخه لغايه ما الراجل يقول له ايه، جزاك الله خير انا اتاخرت انا عايز امشي، يقول له طب تعالى اوصلك للموقف، شو له تعالى نتغدى قبل ما تمشي ولا بتاع. فده بقول له ايه، راجل غريب ما يعرفوش استضافه. ممكن احنا نعملها دي، احنا ما نستضيفش القريب فضلا عن الغريب الا من رحم الله. طيب، ثم غادره صباحا الى المسجد الحرام فمكث حتى امسى، يعني ايه، بات معاه، بعدين ابو ذر الصبح سابه وراح ايه المسجد. طيب، فمكث حتى امسى فراه علي فاستضافه لليله ثانيه، وحدث مثل ذلك في الليله الثالثه. طيب، لا بقى الرجل ده مطول وهيقعد لنا، طب انت خدت حقك ضيفه ثلاث ايام، وهذا واجب يا اخوانا، هذا واجب احنا ضيعناه. لو في ضيف حقه علي ان انا اضيفه ثلاث ايام، ده حقه، حقه الشرعي فرض علي، ما زال على الثلاثه سنه. طيب، فعلي بعد الثلاثه رضي الله عنه وارضاه ساله عن سبب قدومه، فلما استوثق منه ابو ذر اخبره بأنه يريد مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال علي فإنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني. فتبعه وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قوله فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، واضح؟ خلاص، خالط الإيمان بشاشة قلبه، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثار القوم حتى أضجعوه. فأتى العباس ابن عبد المطلب فحذرهم من انتقام غفار، غفار دي قبيلة أبي ذر، أبي ذر الغفاري، والتعرض لتجارتهم التي تمر بديارهم إلى الشام، فأنقذه منهم. وكان أبو ذر قبل مجيئه قد أرسل أخاه ليعلم له علم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من قوله ثم يأتيه، فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني. طيب، يعني ما زدتنيش كلام كثير في اللي أنا عايزه، ما شفيتني مما أردت. وعزم على الذهاب بنفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أخوه له كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، واضح؟ شنفوا له يعني ايه، ابغضوه كما هو مكتوب. طيب، ايضا ناخذ نموذج اخر من هذه النماذج، وهو ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم من الاذى والتعذيب، وقد تكلمنا عن بعض هذه الاشياء في اللقاء الماضي، واضح؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أما عما لقيه الصحابة، احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، أما ما لقيه الصحابة في صفحة 204، ما لقاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر هذا يعني رجل شريف في قومه، صفحة 204. طيب، رجل شريف في قومه، وقبيلته أيضا قبيلة شريفة من الشرفاء. لا إله إلا الله. يقول: تحمل الصحابة رضوان الله عليهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرواسي الشامخات، وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين منها، ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا الابتلاء. فلقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه. طيب، هنتكلم على إيه اللي حصل لمين؟ للصحابة. طيب، تعرفين طبعا الفرق بين الصحابة والتابعين. الصحابة تبتغضوا مصطلح، خدتوا مصطلح، عارفين الفرق بين التابع والصحابي؟ طب مين التابع من الصحابي؟ ها، الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مسلما، ماشي. والتابعي لقي الصحابي ومات على الإسلام. طيب، على العموم، طيب، ينفع تابعي اللي هو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون سبب في إسلام صحابي؟ ينفع تابعي اللي هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقاه ولا قبله يكون سبب في إسلام صحابي اللي هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقبله لقاه؟ ها، انت معك مخضر. ها، علوم. علوم ابحثوها. طيب، ابحثوها. تابعي كان سببا في إسلام صحابي، وتأتي معنا إن شاء الله في الكلام الهي إن شاء الله. طيب، المهم، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بنقول إن هو ضرب في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. فقد روت عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في الظهور، فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد حطها في الأوائل، من أول خطيب دعا إلى الله؟ مين؟ أبو بكر. طيب، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر، يعني داسوا عليه، وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزل على بطن أبي بكر، يعني نط فوقه في بطنه حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنوتين لما قبيلة أبو بكر يتعادون بجروا، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنوتين أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، يعني قالوا خلاص ده ميت ميت. ثم رجعت بنوتين فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة والده وبنوتين يكلمون أبا بكر حتى أجاب، الحمد لله نطق. فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عم انت فيه ولا في ايه؟ طيب، فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، يعني برضو ايه هم كمان اتكلموا عليه وشتموه، انت فيه ولا فيه، ما احنا جايين طيب وتديك تقول لي ما فعل رسول الله. وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعمه شيئا أو تسقيه إياه، فلما خلت به ألحت عليه. طيب يا ابن كل، يا ابن اشرب، يا ابن يا ابني، جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما لي علم بصاحبك، ما عرفش عنه حاجة. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. طيب الموضوع فتنة وابتلاءات، واللي يعرف الموضوع بتعذب، واضح؟ وكأنهم هنا إيه بيسألوا تعرف فلان؟ لا ما عرفوش. رحين إيه رحت سألت أبو بكر بيقول لك لا يختل، لا أعرف أبو بكر ولا أعرف محمد، يلا مع السلام. طيب وبرضو مش هين عليها لأن هي مسلمة وعايزة تطمن على أبي بكر. فقالت وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، يعني عايزة أنا أشوفه. قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدلت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، إنني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله، هو ده اللي عايزه، فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذه أمك تسمع، يعني مش عايزة تعرفها أن إيه إن أنا مسلمة. قال فلا شيء عليك منها. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم. قال فإن لله علي، مش طمنت، انت مش طمنت خلاص، طب كل بقى واشرب. فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا مش هاكل ولا أشرب لما إيه أشوفه وأطمن عليه. طيب فاستنوا لغاية ما الرجل تهدأ والناس ناموا، خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي بره بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. طيب احنا عايزين نقف مع القصة دي ونأخذ الدروس والعبر اللي فيها. طيب منها حرص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على إعلان الإسلام وإظهاره أمام الكفار، وهذا يدل على قوة إيمانه وشجاعته، وقد تحمل الأذى العظيم حتى إن قومه كانوا لا يشكون في موته. مدى الحب الذي كان يكنه أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه وهو في تلك الحال الحرجة يسأل عنه ويلح إلحاحا عجيبا في السؤال، ثم يحلف ألا يأكل ولا يشرب حتى يراه. كيف يتم ذلك وهو لا يستطيع النهوض بل المشي، ولكنه الحب في الله والعزائم التي تقهر الصعاب، وكل مصاب في سبيل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هين ويسير. طيب في هنا فائدة لغوية هقولها لكم من غير بحثوها، ايه رأيكم؟ ها خد لي شفطة بس وبعدين نكمل. إذ وحيث إن بعدهما مكسورة الهمزة، ماشي؟ تقول إيه حيث إن وإذ إن. كثيرا من الخطباء، كثيرا ما نجد الخطباء و المؤلفون حتى المؤلفين في الكتب وكذا، حيث أن وإذ أن وهذا لحم. الصواب أن إن بعد حيث وإذ مكسورة الهمزة، حيث إن وإذ إن، خلاص هطلع لكم ببلاش اهي، خلاص. لكن عايزكم بقى ايه تجيبوا لي مصدر الكلام ده. الكلام ده بقى نجيبه منين؟ اعزولي المصدر. بسيطه، هتكتب ده على البتاع في اسمه ايه ده، ها، اي بحث اكتبها واعمل بحث ويجي لك المصادر. طيب بس احس انكم بتشتغلوا معايا. لا اله الا الله. طيب ايضا العصبية القبلية كان لها في ذلك الحين دور في توجيه الأحداث والتعامل مع الأفراد حتى مع اختلاف العقيدة. فهذه قبيلة أبو بكر تهدد بقتل عتبة إن مات أبو بكر. كذلك الحس الأمني لأم جميل رضي الله عنها وأرضاها، فقد برز في عدة تصرفات لعل من أهمها ما نجد. انتبه يا اخوانا الأمر إيه؟ الحس الأمني، واضح. وفي حاجة اسمها ايه فقه أمني، يعني الواحد لابد ان هو ايه يفهم امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش، واضح. لان مثلا لما تكون في احداث مثلا زي احداث تونس، الراجل ساب البلد وهرب، واضح. تخيل بقى ايه لو الراجل كان لسه موجود ومسك البلد من زي ما بيقولوا بحديد والنار، ما ينفعش بقى الناس تقوم وتصيح وتتكلم كلمات وحاجات زي كده، واضح. لازم يكون عنده فقه أمني، يعرف امتى يتكلم، امتى يجاري الأحداث، امتى يقطع الأحداث، امتى يسبح مع الطيار، امتى امتى امتى. ده اللي بيسموه الايه الفقه الأمني، واضح. ما تجيش والدنيا مش عليلة والدنيا نار وتكب بنزين، فاهمين؟ طيب، فيظهر عدة تصرفات تبين أن هذه المرأة عندها حس أمني، من ذلك إخفاء الشخصية والمعلومة عن طريق الإنكار. عندما سألت أم الخير أم جميل عن مكان صلى الله عليه وسلم أنكرت أنها تعرف أبا بكر أو محمد بن عبد الله، خلاص. يبقى إيه الإنكار؟ إنكار أي حد تعرفه، تعرف فلان؟ لا ما عرفوش، خلاص. أم جميل عملت كذا رضي الله عنها أرضاها، فهذا تصرف حذر سليم، إذ لم تكن أم الخير ساعة إذ مسلمة، وأم جميل كانت تخفي إسلامها ولا تود أن تعلم به أم الخير. وفي ذات الوقت أخفت عنها مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافت أن تكون عينا لقريش، ما مش عايزه تقول ايه قدام ام ابو بكر النبي فين، عشان ما تروحش تقول ايه لقريش ده هو بيعمل كذا وكذا وبيقعد مع فلان وفلان وبيعملوا جلسات سريه في البيت. طيب ايضا استغلال الموقف في ايصال المعلومه. ام جميل ارادت ان تقوم بايصال المعلومه بنفسها لابي بكر، قالت لو عايزين اجي معاك اشوف ابنك ده اجي اشوفهولك من غير واسطة، لأن دايما الوصاية يا أخوانا في الكلام بتعمل بلاوي، بتعمل مصايب. ممكن الواسطة ده يفهم غلط يروح ينقل الكلام غلط، ممكن يسمع الكلام غلط يروح يبلغه غلط. كنا في مرة كده خارجين في رحلة، فكنا بنلعب لعبة، ايه اللعبة دي؟ ها؟ ايوه، خبر معين. احنا قاعدين مثلا ايه 10 اشخاص، اخدين بالكم، نقول ايه جملة معينة اقولها الواحد، قول لفلان كذا كذا كذا، خلاص، وده يبلغها لده وده يبلغها لده، لغاية ما ترجع لنا تاني تلاقي الموضوع غير خالص، موضوع تمام بعيد مختلف تمام على اللي احنا ايه على اللي احنا بنقوله، واضح. فأحسن حاجة توصل الكلمة للي انت عايز توصله بنفسك من غير وسايط، عشان ما تأمن انه يفهم غلط او يسمع غلط وينقل غلط. طيب، فهذه المرة فعلت هذا، لا اله الا الله، فلم تظهر لأم الخير هذا الأمر إمعانا في السرية وكتمان، واستغلت الموقف لصاحبها قائلة إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. وقد عرضت عليها هذا الطلب بطريقة تنم عن الذكاء وحسن التصرف، فقال إن كنت تحبين، لو أنت عايزة، وهي أمه، وقولها إلى ابنك شو إيه تحثها على إيه استشارة أو استثارة المشاعر، ابنك لو أنت عايزين روح لابنك، ها؟ ولم تقل لها إلى أبي بكر، كل ذلك يحرك في أم الخير عاطفة الأمومة، فغالبا ما ترضخ لهذا الطلب، وهذا ما تم بالفعل حيث أجابتها بقولها نعم، وبالتالي نجحت أم جميل في إيصال المعلومة بنفسها. كذلك استغلال الموقف في كسب عطف أم أبي بكر، إزاي؟ أول ما شافته مضروب ومجروح وكذا، ده اللي يعمل كده في ابنك ده فاسق وكافر، عشان تستثير الحمية عند إيه؟ عند أم أبي بكر وتكسب عطفها. طيب كذلك الاحتياط والتأني قبل النطق بالمعلومة، لما قال لها فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمك واقفة. طيب أيضا تخير الوقت المناسب لتنفيذ المهمة، لما عايز يروح للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له إيه؟ مش الوقت، استنت لما الرجل تهدأ والناس يناموا وخرجوا إيه؟ بالليل. واضح؟ لا إله إلا الله. أيضا عندنا قانون المنحة بعد المحنة، منحة بعد إيه؟ بعد محنة. طيب وشوف منحة ومحنة بينهما إيه؟ بينهما جناس. طيب جناس، والجناس أنواع كثيرة. طيب هذا الجناس جناس ناقص، وهذا من أنواع البلاغة. فمعنى منحة كلكم عارفينها، خصوصا في عيد العمال، المنحة يا ريس. طيب الرجل كل شوية يطلع في إيه؟ هي المنحة يا ريس، هو ده اللي همه في الموضوع، خلاص. فالمنحة ما يمنحه الإنسان، عطية، هدية، ما شبه ذلك. المحنة من الامتحان والابتلاء والفتنة والتمحيص والكلام اللي احنا قلنا ايه ابحثوه. طيب فيتعرض لمحنة، فدايما تأتي المنحة بعد المحنة. الواحد يبتلى فيأخذ ايه؟ يأخذ أجره على هذا الابتلاء. فهنا أيضا استغلت هذا وحدث هذا، حدث المنحة لأبي بكر بعد بعد المحنة، تعرض لمحنة. إيه بقى المنحة؟ إن أمه أسلمت، فأسلمت أم الخير أم أبي بكر بسبب رغبة الصديق في إدخال أمه إلى حاضرة الإسلام، وبسبب طلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لها لما رأى من برها به، وقد كان رضي الله عنه حريصا على هداية الناس الآخرين، فكيف بأقرب الناس إليه؟ فهذا أولى. بعض الناس يروح يدعو في استراليا ويروحوا أدغال إفريقيا وبيتهم خرب وعياله صيع وبناته متبرجات، يا عم أصلح بيتك أول. واضح؟ فالله عز وجل أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مش تترك بيت خربان وتروح تدعو في باكستان وأفغانستان وكل ستان وسايب بيتك. واضح؟ فابدأ بأهلك، ابدأ بنفسك ومن تعول، يعني انتوا فين من الآيات والأحاديث دي؟ واضح؟ فأيضا أبو بكر رضي الله عنه كان حريصا على إيه؟ على هداية الناس، والأقربين أولى، أمه أولى. لا لا لا. ولذلك نجد أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله أسرته كلها مسلمة، صحيح؟ طيب هاتوا لي واحد، هاتوا لي واحد أبوه صحابي وابنه صحابي وحفيده صحابي، يبقى كم واحد كده صحابي؟ أربعة، الجد والأب والابن والحفيد، خلاص. من هو أبا؟ طيب إن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نظرا لصحبته الخاصة له والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرض فيها للأذى من قومه، فينبري الصديق مدافعا عنه وفاديا إياه بنفسه، فيصيبه من أذى القوم وسفههم. هذا مع أن الصديق يعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل والإحسان. القصة التي تليها قصة بلال، وما أدراكم ما بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال يقول: تضاعف أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى وصل إلى ذروة العنف، وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين. طيب، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. كلهم إيه؟ سب محمد، يسب محمد، اكفر يكفر ظاهريا بلسانه دون قلبه، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون، أعطوه الولدان لعيال الصغيرين، خذوا روحوا العبوا به، فأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. طيب لم يكن لبلال رضي الله عنه وارضاه ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تذود عنه. ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي المكي يعادل رقما من الأرقام، فليس له دور في الحياة إلا أن يخدم ويطيع ويباع ويشترى كالسائمة. أما أن يكون له رأي أو يكون صاحب فكر أو صاحب دعوة أو صاحب قضية، فهذه جريمة شنعاء في المجتمع الجاهلي المكي تهز أركانه وتزلزل أقدامه. ولكن الدعوة الجديدة التي سار عليها الفتيان وهم يتحدون تقاليد وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرمي المنسي، فأخرجته إنسانا جديدا على الوجود، فقد تفجرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدين وانضم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وإخوانه في موكب الإيمان العظيم، وها هو الآن يتعرض للتعذيب من أجل عقيدته ودينه. فقصد وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق موقع التعذيب، يعني أبو بكر راح إيه شاف بلال وهو بتعذب، ففاوض أمية ابن خلف اللي هو سيد بلال للبلال عبد عنده، وقال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه أقوى على دينك، أعطيكه. طيب خدام هده. فقال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطى أبو بكر الصديق غلامه ذلك وأخذه فاعتقه، وفي رواية: اشتراه بسبع أواق أو بأربعين أوقية ذهبا. ما أصبر بلالا وما أصلبه رضي الله عنه وارضاه، فقد كان صادق الإسلام طاهر القلب، ولذلك صلب ولم تلن قناته أمام التحديات وأمام صنوف العذاب، وكان صبره وثباته مما يغيظهم ويزيدهم ويزيد حنقهم، خاصة أنه كان الرجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام، فلم يواتي الكفار فيما يريدون، مرددا كلمة التوحيد بتحد صارخ، وهانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. بلال رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا الذي تعرض له، وبعد صبره وجلده، وبعد هذه المحنة نال المنحة. هي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة، قال لبلال: فإني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. أنا دخلت الجنة ثلاثة جوه، طيب، فإني سمعت خشفا عليك قدامي بين يدي في الجنة، يعني سمعت إيه؟ سمعت صوتك بتمشي في الجنة. وهذا يدل على سبق بلال إلى الجنة رضي الله عنه وارضاه. وأما مقامه عند الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هو مين؟ بلال. طيب، تخيلوا لما عمر رضي الله عنه وارضاه يقول عن أبي عن بلال العبد الحبشي سيدنا. طيب، لا إله إلا الله. يكفيه فخرا وشرفا أنك إذا قلت لأي طفل من أطفال المسلمين من مؤذن الرسول حبيبي، يقول لك إيه؟ بلال. طيب، فهذا من أيضا المنح الإلهية التي أعلت ذكره في الدنيا قبل الآخرة. لا إله إلا الله. أيضا نثلث بقصة عمار بن ياسر وأبوه وأمه، عمار بن ياسر، وبقصة أبيه وأمه أيضا رضي الله عنهم أجمعين. كان والد عمار بن ياسر من بني عنس، عنسي من اليمن، قدم مكة وأخواه الحارث ومالك يطلبون أخا لهم، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة ابن المغيرة المخزومي، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خياط، فولدت له عمارا، فاعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات، وجاء الإسلام، فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بن مخزوم غضبا شديدا، صبوا عليهم العذاب صبا، كانوا يخرجونهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة ويقلبونهم ظهرا لبطن. تخيل بقى، رمل محترق، رمل في صحراء مكة عبارة عن جمر مش رمل، فيحطون كده ايه في ظهرهم شوية، يناموا على الرمضاء على الصحراء دي، طيب، على ظهرهم شوية وعلى بطنهم شوية، بيشوهم على الجنبين، واضح؟ لا إله إلا الله. وجاء أبو جهل إلى سمية فقال لها: ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله، فأغلظت له القول فطعنها بالحربة في ملمس العفة فقتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام، وبذلك سطرت بهذا الموقف الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل الله، لتبقى كل امرأة مسلمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها ويهفو قلبها في الاقتداء بها، فلا تبخل بشيء في سبيل الله، بعد أن جادت سمية بنت خياط بدمها في سبيل الله. طيب، هذه امرأة كيف فعلت ونحن رجال مش عارفين نجي في عشان شوية برد ولا شوية مطر وقاعد بكلم الكراسي. طيب، فالله المستعان. طبعا الحديث: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هذا الحديث متكلم فيه ضعفه الشيخ الألباني. طيب، جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ يعني هنقعد كده على طول نتعذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. ثم لم يلبث ياسر أن مات تحت العذاب. لم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم شيئا لآل ياسر رموز الفداء والتضحية، فليسوا بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم، وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والعذاب، فكل ما يستطيعه صلى الله عليه وسلم أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة ويحثهم على الصبر، لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة للأجيال المتلاحقة، ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه الظاهرة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا إله إلا الله. طيب، أما عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه فقد عاش بعد أهله، بعد أمه وأبوه ماتوا، جلس بعدهم زمنا يكابد من صنوف العذاب ألوانا، فهو يصنف في الطائف من المستضعفين الذين لا عشائر لهم بمكة تحميهم، وليست لهم منعة ولا قوة، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بمكة أنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم، وكان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول، ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. والأمر يا أخوانا صعب جدا، يعني ربنا يعافيكم، أمر التعذيب والحاجات دي قد تذهب بالعقول، يعني الإنسان لما يتعرض لأنواع معينة وأصناف معينة من التعذيب قد يتمنى الموت وقد ينطق بكلمة الكفر حتى يتخلص من هذا العذاب، واضح؟ ولكن من الممكن أن يتفوه بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، واضح؟ فهذا مثال لعمار بن ياسر، طلبوا منه أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كافر وأنا كافر، بتؤمن بالله في العزة، أؤمن بالله في العزة وأبوهم اللي جايبينهم كمان، بس اسموني خلاص. طيب، فلما حدث ما حدث وقال ما قال خلاص المشركون سبوه. طيب، فرح بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر. ده عمار بيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تركني المشركون حتى نلت منك، يعني شتمتك، وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ لما انت قلت كده كان قلبك اخبره ايه؟ قال مطمئنا بالايمان. طيب، قال فان عادوا فعد، لو مسكوك وقلعوك وعذبوك في الرمضاء ها عيوك تاني، عود انت كمان بانك ايه حتى لو تقول كلمة الكفر مش مشكلة، طالما ان قلبك ايه مطمئن بالايمان ونزل الوحي بشهادة الله تعالى عن صدق إيمان عمار. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، استغفر الله. أما عن سعد بن أبي وقاص، وإحنا قلنا اسمه قبل كده إيه؟ سعد بن أبي وقاص اسمه إيه؟ والله قلته زي أبو سعيد الخدري، الاثنين اسمهم واحد، اسمهم إيه بقى؟ ربنا يسامحكم مش قايل، أقول طب أقول ولا تبحثوها؟ طيب نشوف الأغلبية، اللي عايز يبحثوها يرفع ايده، واحد. طيب اللي عايز نقول يرفع ايده، رجل الشعب خلاص. الاثنين اسمهم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، ربنا يسامحكم. طيب، سعد بن مالك ده باختصار، سيدنا سعد بن أبي وقاص باختصار، سعد ده اسمه، أبو وقاص كنية أبيه، ده كنيته، لكن هو اسمه إيه؟ أبو وقاص ده اسمه إيه؟ أبو وقاص اسمه مالك، يكنى بأبي وقاص، واضح؟ أبو سعيد الخدري، أبو سعيد ده إيه؟ كنيته، لكن هو اسمه إيه؟ اسمه سعد، والخدري دي قبيلته، أبو اسمه إيه؟ مالك، خلاص؟ طيب، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان رجل بار بأمه جدا، خلاص؟ أمه لما عرفت إنه مسلم قالت له طب والله ما هاكل ولا أكلمك أبدا حتى تكفر بدين محمد. وحلفت ألا تأكل ولا تشرب. قالت وبعدها تقول له إيه؟ زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. قعدت اليوم الأول ما تاكلش ولا تشرب يغمى عليها، اليوم الثاني اليوم الثالث خلاص. طيب فعايز بقى يريحها. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. وقال وصاحبها في الدنيا معروفة. المهم بيقول له بيقول لأمه والله يا أمي لو لك 100 نفس. طيب فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي براحتك. واضح ليه؟ أنا بقى صحيح بري بيكي، لكن الأمر لما يجي بقى في الدين لا أبر بك لكن لو تورم معصية لا. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ده إذا كانت معصية. فبقى إذا كنت تأمرني بشرك يبقى لا وألف لا، هموت هموت بالأكل مش هاكل ولا عشرة، موتي موتي 100 مرة بس مش هترك ديني. طيب لا إله إلا الله. أما عن مصعب بن عمير، وإن كنت لا أحب موضوع الأناشيد والحاجات دي، لكن في نشيد رائع جدا لمنشد قديم جدا على أيامنا بقى، إحنا الناس ده قديمة، كان على أيامنا كده من حوالي 30 ربع قرن من الزمان، في منشد اسمه أبو مازن. طيب أبو مازن بيحكي قصة مصعب بن عمير دي بالأناشيد. وكان مصعب معطرا وكان يلبس الحرير وشوية حاجات كده حلوة قوي. طيب يعني نشيد رائع جدا لأبي مازن، كل أناشيد أبو مازن رائعة صراحة، سواء اعتزل الأناشيد من زمان واضح، لكن حقيقة من أروع ما تسمع. يعني الناس اللي بتسمع أناشيد لو عايز تسمع وبتفهم تسمع الرجل ده وتسمع هذا النشيد لأبي مازن. الرجل ده بقى إيه؟ كان بيلبس الحرير، مش أي حرير، يعني الحرير كده يعمله كده بإيده، لو خشن لو بيطلع صوت ما يلبسوش. احنا عندنا هو في المعهد وشمينا ريحة عطر، يبقى مصعب ماشي بالشعر اللي ورا، من أعطر أهل مكة وشباب مكة وأنظر وأجمل وراجل مطرف جدا. طيب لا إله إلا الله. ساب الكلام ده كله وأسلم وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا للإسلام للمدينة يدعو إلى الإسلام في المدينة، وكان أول سفير في الإسلام. يبقى من أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. لما مات مصعب عايزين بقى يكفنوه، ده بقى الفتى بتاع الفتى الأول في مكة، أنظر شباب مكة وأعطر شباب مكة وبتاع الحرير، لما يجوا يكفنوه تلاقوا حتة قماش كده يحطها من ناحية راسه رجله تبان، ينزلها ناحية رجله راسه تبان، مش لاقيين يكفنوه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال بكى. ليه؟ لأنه عارفه أيام مكة وعارف مين مصعب، دلوقتي لما يجي يموت مش لاقيين يكفنه. واضح؟ رضي الله عنه وارضاه. أما عن خباب بن الأرت، باختصار خباب رضي الله عنه وارضاه كان بيشتغل حداد عند واحدة اسمها أم أنمار. ماشي؟ نختم بخباب إن شاء الله. طيب وإن شاء الله تحضرونا إيه؟ الهجرة إلى الحبشة. وبالله عليكم عشان خاطري عايزين الفوائد والعبر والدروس من تفكيركم من أذهانكم. واضح؟ قبل ما توصف الكتاب يعني اقرأ الكلام، قبل ما تقرأ إيه؟ القصص والعبر والحاجات دي، دروس والعبر، انت قاعد مع نفسك جملة جملة زي ما احنا عملنا في ايه في حديث الافك، جملة جملة انت ممكن تطلع من دي ايه، ممكن تستفيد من دي ايه، وترصل الايه الفوائد. احنا طلعنا من حديث الافك كم فايدة؟ اكتر من 60 فايدة. صحيح صحيح ولا مش معاي سنة تانية؟ صحيح معلش اختلط على الامر، اصلا شفتكم قليلين زي بتوع سنة تانية ففكرت ايه ان انتوا سنة تانية سامحوني. خلاص طيب، فحديث الهجرة هتقرأوا إن شاء الله والطلاب منه الفوائد من أذهانكم من تفكيركم خلاص، وبعد كده إيه ارجعوا للكتب إن شئتم. خطبنا الأرض باختصار كان عبد عند امرأة اسمها أم أنمار، كان بيشتغل حداد خلاص، كان بيعمل إيه بقى؟ لما علمت بإسلامه كانت تأتي بحديدة محمية في النار تكوي بها رأسه حتى ترده عن دينه، كانوا بيحطوه على الجمر والحديد ده يحطوه لغاية ما الشحم اللي في ظهره الدهن اللي في ظهره يسيح يغيط في النار ده، واضح؟ يغيط في النار دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أن خباب لاقى صنوف العذاب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد له ببردة في ظل الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني خلاص احنا تعذبنا كتير قوي، ادعينا بقى، ادعينا بالنصر. طيب، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل. يعني انت شفتوا حاجة؟ والعذاب اللي تعذبوا ده عذاب، شوف اللي قبلكم بيحصل لهم ايه، كان بيحصل لهم ايه. يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه، تخيل بقى ايه، واحد بيحط المنشار على رأسه يقعد يشقوه حتى يجعل نصفين، يشقوه من فوق لتحت لغايه ما يخلوه ايه نصين وهو حي. طيب، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يجيبوا مشاط كده حديد ويقولوا ايه ينزلوا اللحم عن العظم، واضح؟ فبيقولوا من ايه ان اللي انتوا ده فيه ما يجيش حاجه جنب العذاب اللي تعذبه الاولون. فايضا خباب بن أرط طلب عمر رضي الله عنه وارضاه ان يقص عليه ويريه ما لقي من صنوف العذاب، بس خباب بن أرط كشف له ظهره بس. انتوا عارفين لما تشوفوا الراجل اللي بيشوي ذره احيانا بيكون عنده خشب كده ما اثر فيه ايه، اثر الفحم، بيكون عنده خشبه بيجي عليها شرار النار يكون ايه منقره، فظهره كان كده متنقر من كتر ايه من كتر النار. فقال له: يا امير المؤمنين، قد كانت توضع لي النار فما يطفئها الا ودك ظهري، يحطوني على الفحم ده والجمر ده ما يطفئوش الا ايه اللي الشحم بتاع ظهري، واضح؟ المهم شاف كثير من العذاب، والإدارة بتطفي النور وتقفل الشبابيك، يعني يلا قوم بقى روح خلص كفاية كده. حد عنده سؤال بدل ما يطردونا يا اخوانا؟ ها، حد عنده سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.